الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله والحق أن الشيء الوحيد الذي نفيده من وجودنا على هذه الأرض بعد إيماننا بالله تعالى أن نتواصى بالتقوى وأن نلزم التقوى من طال منا عمره فمغنمه الرئيس أنه ينضبط بالتقوى لأنه يجمع موارد إضافية وغدا إذا وقف بين يدي الله تعالى سيثيبه عليها المغنم الوحيد يا شباب يا رجال يا أيتها السيدات المغنم الوحيد ما نغنمه من التقوى وغدا سنلقى ثوابه عند الله عز وجل في الآخرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا غدا سترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الخير إن شاء الله تعالى على أن نجهد ونجتهد أن نلزم التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل بعد هذا إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا على أن تتقن هذه الثلاثة ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم قال قتادة مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله يا أيها الإخوة هكذا كان يفهم الصحابة والسلف آيات الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني تعلموا الطاعات واجتنبوا المنكرات يعني إلزموا التقوى حتى نجتنب النار هكذا كانت محاور حياتهم محور حياتهم يدور على التقوى أن نفعل المأمورات وأن نجتنب المنهيات هذه هي حقيقة العبودية أن تتلقى تعاليمك من السماء فتأخذ ما أمر الله وتترك ما نهى الله تعالى عنه سواء في بيعك وشرائك في زواجك وطلاقك في صلاتك وصيامك في معاملاتك القضائية في حياتك السياسية في كل حركة من حركاتك قال الزمخشري قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات قوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم صدقتكم جيرانكم مسكينكم يتيمكم لعل الله يجمعهم معه في الجنة أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى، لا بصلاتنا وصيامنا، الصلاة والصيام مطلوبان، لكننا نريد أن نزداد قربا إلى الله تعالى بتربيتنا لأبنائنا، ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. في جزئها الأول، نحن صار معلوما لديكم أن منهج الخطب قسمنا أعمار الأبناء من السنة الأولى إلى العمر 24 إلى ثمانية مراحل أو ثماني مراحل، كل ثلاث سنوات مرحلة. نتحدث عن كل مرحلة بشكل مستقل، في كل مرحلة نتكلم عن أهم الاحتياجات، ثم نتكلم عن أهم المخاطر، ثم نتكلم عن أهم ما يمكن أن تغرسه في أبناء هذه المرحلة. كنا تكلمنا عن أبناء عن مرحلة الأبناء السنة الأولى إلى الثالثة، والرابعة إلى السادسة، والسابعة إلى التاسعة، واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى في تربية أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة في جزئها الأول، والحديث عن أهم احتياجات الأبناء في هذه المرحلة. يقول الدكتور هاني العبد القادر المتخصص في التربية في أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة: ابن هذه المرحلة يهيئ ذاته وأسرته لإشباع حاجة عميقة عنده، هي الحاجة للثقة والتقدير والمكانة داخل الأسرة. هي الحاجة للثقة، أن تثق به، والتقدير، أن تقدره، والمكانة داخل الأسرة، أن يجد لنفسه مكاناً، أن يجد لنفسه شخصية واضحة، أن يجد لنفسه حيزاً داخل الأسرة. الحاجة للاعتراف بقيمة كل جنس بما يلائمه. نحن نتحدث عن الأبناء، وذكرنا إذا قلت لكم ابن فالمراد به الابن والابنة. الآن البنت تبحث في هذه الفترة 10-11-12 عن مكان يتناسب مع جنسها داخل الأسرة، الابن يبحث عن مكان يقدر فيه يتناسب مع جنسه داخل هذه الأسرة. فالولد يحتاج لتقدير سمات الرجولة في أعماقه، وإن لم تكن ظهرت بعد في شكله. إحنا عم نحكي عن 10-11-12، مظاهر الرجولة في الجسد ما ظهرت، لكن هي مركوزة في أعماقه، فهو يبحث عن تقدير سمات الرجولة في أعماقه كقدراته البدنية وتحمله المسؤولية وحمايته الأسرة ورعايته لها وقيمة رأيه وقراره. ورغم أهمية ثنائكم على هذه السمات، إلا أنه أو أن ما يشعره بالقبول الحقيقي هو ثقتكم به واعتمادكم عليه. ابنك ينتظر منك 10-11-12 أن تثق به وأن تعتمد عليه. ممكن توكله أنه هو يجيب الخضرة، ممكن تطلب إليه أنه هو إذا احتاجت أمه في البيت أغراض بتقول له ارسلي فلانا هو يأتيك بالأغراض. إذا قرع الباب هو الذي سيفتح الباب وسيسأل من وماذا يريد ومتى يعود أبي وماذا تريد من أبي. إذا كنت غائبا من الممكن أن ينوب عنك 10-11-12. والبنت تحتاج وبشكل كبير جدا إلى تقدير سمات الأنوثة الناشئة عندها كجمالها الأخاذ وأناقتها الفريدة وذوقها الرفيع ورقة إحساسها وحنانها على الجميع. ومع حاجتها الماسة جدا لثنائكم على كل هذا، فإنه يشعرها بقبولها الحقيقي أن تشعروها بحبكم لها وبشكل دائم وغير منقطع، فثناؤكم الدائم وحبكم غير المشروط في غاية الأهمية، وسيحميها من البحث عنه خارج المنزل في فترة المراهقة القادمة. سأعيد هذه الجملة الخطيرة جدا والدقيقة جدا متعلقة بالبنات 10 11 12. إن ثناءكم الدائم وحبكم غير المشروط في غاية الأهمية، وسيحمي بناتكم من البحث عن هذا الثناء وهذا الحب خارج المنزل في الفترة العمرية القادمة. بس نخلص الفترة، حنحكي عن 13 14 15، فترة البلوغ. يا أنت بتعطي بنتك الحب يا حتبحث عنه برات البيت، يا أنت بتغمري بنتك بالحب وبالثناء يا سيأخذها شرير سيء خارج البيت ليلقي عليها هذه الكلمات. سأعيد الجملة مرة ثالثة خطيرة جدا متعلقة، هي مهمة للشباب والبنات لكن للبنات أكثر. ثناؤكم الدائم، عم بحكي عن بنت 10 11 12، ثناؤكم الدائم وحبكم غير المشروط بشكل دائم وغير منقطع سيحمي هذه البنت من البحث عنه، عن هذا الحب والثناء خارج المنزل مدة مراهقتها. يسعى ابن هذه المرحلة العمرية لنيل مكانته في أسرته والحصول على ثقتهم وتقديرهم بالأساليب السلمية، بالسلوك الذي يجتهد أن يكون جيداً. يعني ابنك 10 11 12 حيبذل كل جهده بشكل سلمي من أجل أن تثني عليه، أن تثق به، أن تهتم به، أن تقدره. لذلك سيجتهد أن يكون جيداً وكما يريده والداه، سيحرص على طاعتك وعلى طاعة أمه وعلى رضاك وعلى نيل إعجابك، أملاً في المكانة الجيدة المترتبة على الطاعات والرضا والإعجاب. ولذلك يسمون هذه المرحلة مرحلة الطاعة والاستجابة لرضا الوالدين. ابن هذه المرحلة يهتم كثيراً بكلمتكم وتؤثر فيه أكثر مما تتوقعون، فكلمتك عنده قانون. أحمد ابني مؤدب، قانون انحفر في داخله أنه مؤدب. ليلى مرضية الله يرضى عليها، انحفرت، قانون. هلأ بالعكس، إذا بتقول سمير أجدب انحفرت، بعدين لا تلومه أنه ليش عم تجدبها، ما أنت قلت له أجدب. ليلى ما بتفهم، انحفرت. كلمتكم عنده قانون من القوانين في كل شيء حتى في نظرته لنفسه. إذا لم ينتبه الوالدان أيها الإخوة إلى إشباع حاجات ابن هذه المرحلة من الثقة بالنفس والتقدير والمكانة في الأسرة بالطرق المسالمة، فإنه سينتقل إلى الانفجار والصدام والتمرد رغم حبه الشديد والصادق والعميق. ولعله وقد اقترب من مرحلة البلوغ أن يذهب غدا خارج البيت ليروي هذه الحاجات، ولو كلفه ذلك الوقوع في السرقة والمخدرات وغيرها. يطلب الاعتراف بشجاعته، هو كان بالبيت عم يشتغل شغل كثير وانت ما عم تقول له فلان بطل، فلان شجاع، فلان أنا بثق فيه، ابني أحمد ممتاز، ابني خالد ممتاز، ما قلت له. سيبحث عند شلة رفقاته غدا، بعد كم سنة حيصير هو ممكن حر بأن ينطلق خارج البيت، فسيبحث عن شلة يقولوا له أنت البطل وأنت الزعيم وأنت الأبضاي وأنت اللي بتأرجل وأنت اللي بتشرب دخان وأنت اللي بتنفخ وأنت اللي ما في منك وأنت المعلم تبعنا وأنت الكينج تبعنا، وسيصدق لأنه ستروي عنده أشياء في داخله لم يستطع البيت أن يقدمها له. سيطلب هناك الاعتراف بشجاعته وبمهارته وبمكانته في الشلة بعدما يئس منها في الأسرة. وعلى المدى القريب إن لم نروي حاجة الابن للثقة والتقدير والمكانة فسيضعف شعوره بالتوازن والأمن والطمأنينة، وسيصبح عصبيا أكثر وقلقا أكثر، وتبدأ عليه مظاهر من أحلام اليقظة والغيرة من إخوته، وقد يصبح نماماً ينم على إخوته وربما على غيرهم، ربما صار يلفت النظر إلى حسناته من خلال الإشارة إلى أخطاء الآخرين. يا أيها الإخوة، أهم حاجة لابني 10، 11، 12، الحاجة للثقة والتقدير والمكانة داخل الأسرة. وإذا كان الأمر كما سمعتم، فكيف نروي له هذه الحاجة؟ أنا أب، شو بدي أعمل؟ عندي ابن 10، 11، 12، أريد أن أروي له الحاجة إلى الثقة والتقدير والمكانة داخل الأسرة. أنا أم، كيف يمكن أن تساعدونني من أجل أن أروي هذه الحاجة؟ إليكم أيها الإخوة 10 خطوات تزرع الثقة في نفوس أبنائنا وتشعرهم بتقديرنا لهم، ويجدون من خلالها المكان داخل الأسرة، بالتالي يروى هذا الدافع، فغدا سيذهبون نحو المرحلة القادمة وهم في توازن، وهم في اطمئنان، وهم في سلام، ولن نخاف عليهم. 10 خطوات تزرع الثقة في نفوس أبنائنا وتشعرهم بتقديرنا لهم وتريهم مكانتهم داخل الأسرة. 1، اشكر ابنك عندما يحسن وامدحه أمام الآخرين. ابنك حفظ جزء عمه، لازم تشكره، لازم بس نكون قاعدين رايح يزور بيت سته، بيت جده، بيت عمته، بيت خالته، قدام الكل قل لهم الله يرضى عليه، مبارح عمل امتحان بجزء عمه ونجح وطلع متفوق. ابنك ساعد أمه ولما رجعت على البيت قالت لك الله يرضى عليه فلان ساعدني بجيبة الأغراض، أنت وقاعد على الغداء فلان ساعد أمه، أنا مسرور منه جدا لأنه حمل عني هذه المسؤولية وهذا الهم، أنا متعب من العمل، لو أنني عدت وأردت أن أشتري الأغراض كنت حبتعب أكثر، بس هو الله يرضى عليه خفف عني. اشكر ابنك عندما يحسن، امدحه أمام الآخرين، امدح فيه صفاته الإيجابية وأفعاله الحسنة وأخلاقه الجيدة. يقول علماء النفس إن السلوك الذي ينتبه إليه يتكرر، والذي لا ينتبه إليه يزول. حفظ جزء عمه، قال لك بابا أنا حفظ جزء عمه، الله يعطيك العافية، يلا بابا اطلع بدي نام. لا عاد تحلم ابنك يحفظ شيء من القرآن، ما تفكر أبدا، لو طوبت له الدنيا ما عاد يحفظ شيء من القرآن. ساعد أمه، بابا أنا اليوم اللي جبت الأغراض، يعني شو بتريد أنا جيبهم بدالك؟ طلع خليني بدي نام. ماشي، توقع ابنا عنيدا بعد فترة، أنت الذي ربيته. بنتك ساعدت أخوها الصغير بكتابة الدرس، قالت لك بابا أنا اللي علمته كيف درس الأول بالقراءة، هذا واجبك. بنتك لن تعيدها مرة ثانية. إن السلوك الذي ينتبه إليه يتكرر، والذي لا ينتبه إليه يزول. هلأ هو المطلوب إذا الابن تصرف تصرف غير جيد إنك ما تنتبه لهذا التصرف فيزول، أحسن ما تكرر له إنه أنت مبارح عملت كذا وكذا من السلبيات، يقوم بيكرره. الذي ينتبه إليه يتكرر، والذي لا ينتبه إليه يزول. من هنا أيها الإخوة، من أثنى على صدق ولده زاد الصدق عند ابنه، من شكر مساعدة ابنته لأمها زادت البنت مساعدة لأمها، وعكسه بعكسه. ومن هنا والله أعلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أمانة أبي عبيدة بن الجراح، وعلى حزم عمر، وعلى رحمة أبي بكر، وعلى حياء عثمان. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ألا أنا عم بتخيل والله يا أخوان، تخيلوا الآن سيدنا أبو بكر جالس في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عم بيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أبو بكر قاعد هنيك. وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلم الناس بالفرائض والمواريث، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أعلن الخير أمام الناس، إذا ابنك فعل خيراً فعل حسناً، فيه صفة جيدة، فيه عمل جيد، أعلنه وأشهره أمام الناس، وكرر هذا الإعلان، لا تمل منه. بهذا يشعر ابنك بالثقة، يشعر ابنك بتقديره لنفسه، يشعر ابنك أو ابنك بأنك تحبه، يشعر ابنك بأنه مقبول عندك. إذا بكرة واحدة بالشارع قالت له أنها مقبول عندها بإلا أنا شبعان قبول، روحي دوري على واحد ما عنده قبول. بنتك إذا شعرت بالقبول بالبيت وجاء واحد ليشير لها إشارة بتقول له روح دور على واحدة مثلك. أنا مغمورة حب وثقة وحنان ومكان داخل بيتي، مو ناقصني شيء. ابحث عن الناقصات. عشر طرق تزرع الثقة في نفوس أبنائنا وتشعرهم بتقديرنا لهم. أولاً، اشكر ابنك عندما يحسن وامدحه أمام الآخرين. اثنين، علم ابنك مهارات متنوعة، علمه السباحة، علمه شيئاً من فنون طهي الطعام، علمه لعبة كرة القدم، علمه الرسم، القراءة، حفظ القرآن، علمه طريقة إصلاح بعض قطع الأثاث في المنزل، علمه شراء الخضروات والفاكهة ونحوها للمنزل وساعده على ذلك. قد ما بتقدر تعلمه مهارات وتعينه، علمه، لأنه بكثرة المهارات المتنوعة عنده سيورث ثقة بنفسه وسيشعر بمكانته بينكم وبين أقرانه. ممكن ابني يكون ذاكرته مو قوية، ما بيقدر يحفظ كتير، بس بيصلح الأدوات المنزلية. ممكن ابني ما بيحب مهارات تصليح أدوات المنزلية، بس بيسبح بقوة. ممكن ابني ما بيحب السباحة، بيخاف من الماء، لكن بيلعب كرة القدم، فعلاً هو نشيط في حركته. ممكن ما بيكون بيحب الحركة، بس بحل تمارين الذكاء بسرعة وببديهة سريعة. علمه مهارات متنوعة من أجل أن تكتشف أين هو موجود، فإذا اكتشفت أين هو موجود أثني على هذا المكان الذي هو موجود به، هنا سيشعر بمكانته وسيشعر بوجوده. لا تقل له لا تكن مثل أخيك فلان، هو مختلف عن فلان. يا إخوان، كم أبو بكر فيه بالصحابة؟ واحد. كم عمر؟ واحد. كم عثمان؟ واحد. لا تطلب من الكل أن يكونوا أبا بكر، ولا من الجميع أن يكونوا عمر، ولا من الجميع أن يكونوا عثمان. لكل منهم مكان ومنزله، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكتشف موهبة كل منهم وأن يبرزها للناس، فنمت واستطاعت أن تكون خيراً للعالمين. ثلاثة، خطوات تزرع الثقة في ابنك. 10-11-12، اسأله عن رأيه وقل له لو سمحت، واستمع لحديثه باهتمام، واعتذر إليه عندما تخطئ خطأً بيناً. في مسألة جرت أمامكم وأنت أخطأت، بعدين تبين أنك أنت مخطئ، قل له بابا والله بعتذر، أنا أخطأت، أنا لم أكن صواباً. لا تقل عنزة ولو طاروا، لا تقل اللبن أسود، لا تقل الكبير بيفهم أكثر من الصغير، لا تقل هيك اللي عجبه عجبه اللي ما عجبه ينطح راسه بالحياة. لا، لا نريد. يا إخوان، التربية بحاجة أن نتغير. نحن الآن نتقرب إلى الله تعالى، هذه السلسلة من أجل أن نزداد قرباً إلى الله، لا بالصلاة لكن بتربية أبنائنا. اسأله عن رأيه، قل له لو سمحت، استمع لحديثه باهتمام، اعتذر إليه عندما تخطئ خطأً بيناً. 4، اجعل ركناً في المنزل لأعماله الناجحة، كشهادة تحصل عليها، أو لوحة رسمها، أو لعبة صوفية غزلتها، واكتب اسمه على إنجازاته. يا إخواني، اللي ابنه بياخذ شهادة امتياز لا تحطوها تحت التخت، لا تحطوها بالكرتونة، اصمدها على الجدار. وعميل إنك لما بتفوت على البيت كل كم يوم وقف هيك قدامه وقراها، هو واقف عم بيشوفك، بابا شو عم تساوي؟ اللي عم بقرا الشهادة تبعك. يا لطيف، الله أكبر، ابنك سيطير. بنتك غزلت لعبة من الصوف، جميلة فعلا جميلة، صمدوها صمدية، ليش عم تشتروا شيء جاهز؟ أصلا عارفانين إنه نحن جاهز، وترى ما حلو وفي مثله كثير. بس اللعبة الصوفية اللي غزلتها بنتك ما في منها بالعالم إلا في بيتك. غالية جدا، صمدها هيك كل فترة مر. وشوف ماذا فعلت ابنتك. إذا في لوحة رسمتها صمدها. خلينا نشوفها، وإذا إجاك ضيف قل له بنتي رسمت هذه الرسمة، شوف بالله قديش الألوان جميلة، متناسقة، متكاملة، الأحجام، هي عم تسمع. يا لطيف، تكاد أن تطير هذه البنت، لأنها تمتلئ ثقة بنفسها، وتجد نفسها موجودة داخل هذا البيت، موجودة مع أبيها ومع أخيها ومع أمها ومع أختها ومع صديقات أختها وصديقات أمها. اجعل ركناً في المنزل لأعماله الناجحة، كشهادة تحصل عليها، أو لوحة رسمها، أو لعبة صوفية غزلها، واكتب اسمه على إنجازاته. وبكرة بس بنتك تتجوز طالعوها بجهازة، خلي تحمل هيك بجهازة تروح لبيت جوزة، تروح مملوءة ثقة بالنفس. بكرة بتعلم بناتها هذه الأشياء، وابنك بس يتجوز بجهازه عطيه الشهادات تبعه. حلوة جداً أنه هذه شهادات صف السادس والكفاءة والثانوي والجامعة ودورة القرآن الكريم ودورة الكمبيوتر، فليأخذها معه. خمسة، أوفي بوعدك له واحترم خصوصياته، فلا تفتح درجه حتى تستأذنه، ولا تستخدم أقلامه حتى تسأله. روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره. السنة بعد ما بيشرب أكبر القوم لازم نشرب مين؟ اللي على اليمين. بس اللي على اليمين في ولد 10 11 12، وعلى اليسار أبو بكر وعمر وعثمان، شغلة رجال كبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ اسمح لي بدي أعطيه لهن، لأبو بكر، لعمر. قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. غير مسموح، أنا بدي أشرب الكاسة تبعك. النبي صلى الله عليه وسلم شرب نص الكاسة، أتسمح لي أن أوثر عليك الأشياخ؟ قال: أبدا. ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، إذا سمحت أنا اللي بدي أشرب. قال: فأعطاه إياه. حاضر، تفضل يا إخوان. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الخلق، هذا أفضل من نطق بالضاد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن 10 11 12. ستة، اجعله ضيف الشرف في إحدى المناسبات، علمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس. اطلب إليه إلقاء كلمة أو قصيدة أو خطبة أمام أرحامه أو أصدقائك أو أصدقائه. يعني يوم الجمعة الجاي معزومين كلنا بيت جدي، قل له: بابا جهز لنا كلمة بدك تحكي لنا قدام عمومك وعماتك، ولاد عمومك ولاد عماتك، بمناسبة اقتراب شهر رمضان، هلا هو 10 11 12، بمناسبة أنه الله عافى جده وأنا بساعدك. خليه يكتب ويروح يوقف ويلقيه قدام عمومه وأخواله. تدريب، علمه كيف يعرض نفسه، كيف يتكلم أمام الناس. بنتك إلا بابا أنت ساوي لنا قصيدة، أنت وأختك قصيدة شعرية، وساوي لها حركات، وبدك تنشديها أنت ولاد عمومك، بنات عمومك، دقيلهم واجتمعوا تدربوا عليها. علمها، دربها كيف تظهر نفسها، تعبر عما في داخلها للآخرين. سبعة، أعطيه مالا يكفي ليتصرف به عند الحاجة، وعلمه كيف يستثمر المال. لعل إن شاء الله، إن شاء الله بس تنتهي هذه المتابعات للسلسلة للمراحل، حنتكلم في أمور متفرقات، حنحكي خطبة عن الأمر المالي مع الأبناء، كيف بدي أعلم أبنائي يستثمرون المال إن شاء الله تعالى. قديش بدي أعطيه، ومتى أعطيه، وكيف أعطيه، وإلى متى أعطيه ومتى أمنعه وما هو حجم العطاء؟ أعطه مالا يكفي ليتصرف به عند الحاجة، وعلمه كيف يستثمر المال، وعلمه كيف يمنح ويعطي الآخرين. يوم الجمعة هو وطالع كيف يحط بالصندوق. في إلكم جيران بسطاء، علمه أن يشتري لهم شيئا من خرجيته من صندوقه. اعملوا بالعائلة مكمورة حطوها بالصالون، إنه هي مكمورة الصدقات. أنت بتضع وزوجتك بتضع وابنك بتضع وبنتك بتضع، كل فترة بتفتحوها بتصدقوا فيها، بتقول له بابا بدنا ناخدها إلى المكان الفلاني، إلى الأسرة الفلانية، إلى الجمعية الفلانية، إلى المشفى الفلاني. علمه كيف يمنح ويعطي الآخرين. 8، أعلمه عن اختلاف الذكر عن الأنثى من وحي آيات القرآن الكريم، لأنه هلأ 10، 11، 12، الصبي شيء والبنت شيء آخر. حفلة العرس تبع النساء بيروحوا بابا نساء، أنا وياك ما منروح لأنه إحنا رجال، أنا وياك بس يصير كتاب رجال بروح إن شاء الله، لما بصير كتاب رجال بروح أنا وياه. والبنات بيقولوا طيب أنتوا دائما بتروحوا ما بتاخذونا، أنت بابا بس يصير عرس نساء بتروح، ما في عرس نساء منساوي لكم حفلة بنات، بس يصير حفلة البنات أنا وابني بنطلع من البيت. بقول له بابا مشان ياخذوا راحتهم البنات لأنه هن بنات، وبس يصير وقت النوم بيناموا الصبيان بمكان بغرفة إذا بيتي متسع والبنات بغرفة، بيتي غير متسع البنات على سرير والصبي على سرير آخر، ما عندي سريرين إذا في طراحة للبنات وفي طراحة للصبيان، فرقوا بينهم في المضاجع. الآن يقترب من الرجولة وتقترب هي من الأنوثة، علمه الاختلاف بين الذكر والأنثى من وحي آيات القرآن الكريم. أوعك أن تقول له مثلك مثلها، لا بابا، الصبي الله عز وجل خلقه بمواصفات لتحمل مسؤوليات الرجل، والبنت الله خلقها بمواصفات لتتحمل مسؤوليات الأنثى. أما مثلي مثلك هذه ثقافة شريرة جدا، أما رجال ونسوان زي بعضهم البعض، بيعدوا مع بعض، بيصافحوا بعض، بيسلموا على بعض، بيشتغلوا أعمال بعض، بيروحوا نشاطات كلهم مع بعضهم البعض، هذا فيه طمس لمعالم الجنس البشري. أبدا يا شباب، الرجال شيء والنساء شيء آخر، كلاهما عبد لله تعالى، وكلاهما يتقرب إلى الله تعالى بطاعة الله تعالى، وكلاهما مكرم عند الله عز وجل، لكن الله خلق المرأة لأشياء ليس للرجل أن يقتحمها، وخلق الرجل لأشياء ليس للمرأة أن تقتحمها. 9 قبل الأخير، علمه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته، كيف يعتذر عن خطئه، واقبل منه معذرته، وعلمه كيف يصحح الخطأ. إذا أخطأ ماشي الحال، علمه أنه بابا معلش أنت أخطأت، بس تعال اعتذر، تعال أنا وياك نروح لعند ابن الجيران نعتذر من والده لأنك فعلت كذا وكذا، أنت بابا ضربت بالطابة انكسر اللمبة تبع الدرج، بدي روح أنا وياك نشتري لمبة وبتجيب السلم بدنا نرجع نحطها مكان ما كسرنا هذا الدرج، أو هذا ضرب ابنا في المدرسة حبنزل أنا وياك بكرة على المدرسة بدنا نعتذر من الولد وبدنا نتصل بأهله لنعتذر. علمه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته وكيف يعتذر عن الخطأ، واقبل منه معذرته، قد يخطئ معك ويعتذر اقبل، وعلمه كيف يصحح الخطأ. 10 وأخيرا، أخبره بشكل متكرر أنك تحبه، وضمه إلى صدرك، وأعطه الحب من دون مقابل، فهذا يزرع فيه الثقة بنفسه. من دون شيء قل له أنا أحبك، قد يخطر لبالك أنت وبالشغل تدق له وتقول له بابا أنا أحبك، قد أنت وعم تاكله بنص الأكل تقول لبنتك بابا أنا بحبك، بابا أنت غالي علي خير الله، بابا أنت مثل عيوني. أخبرها بالحب، أخبره بالحب من دون مقابل وبدون انقطاع، هذا يزرع فيه وفيها الثقة بالنفس. أيها الإخوة الكرام، أهم حاجة لابن 10، 11، 12 الحاجة للثقة والتقدير وإيجاد المكان داخل الأسرة، وهذه 10 طرق تساعد على أن نزرع في أبنائنا الثقة والتقدير وأن يجدوا مكانة لهم في البيت. ختاماً، كتب الدكتور مأمون المبيض في كتابه المفيد في تربية الأبناء أولادنا من الطفولة إلى الشباب، مرة ثانية أنا أحدثكم من هذا الكتاب، الكتاب فعلا مفيد جدا، وأنا أنصح بأن تقرأوا ما فيه أو أن تقتنوه ليبقى في بيوتكم، ينفعنا وينفع أولادنا وينفع أولادنا غدا عندما يتزوجون ويصير عندهم أولاد. كتب كلمات وعبارات يستخدمها بعض المربين تضعف عند الأبناء ثقتهم بأنفسهم وتثبط هممهم وتفقدهم الشعور بمكانتهم داخل الأسرة. هلا حب أحكي لكم كلمات أرجوكم تعالوا نتساعد ما نحكيها، نحبس ألسنتنا حتى لا نتكلم بهذه الكلمات. بعضنا بأولى وآلى ماشي الحال من الآن، هذه الكلمات تدمر الثقة عند ابنك، تزلزل يقينه بنفسه، تشعره بأن مكانته في الأسرة ضعيفة. لماذا لا تكون مثل فلان؟ أرجوك لا تقارن ابنك بأحد، لا تقارني بنتك بأحد، هي الله خلقها هي، اكتشفي فيها الشيء الجيد وعززيه، بس لا تقلي لصيري مثل فلان. لماذا لا تكون مثل فلان؟ يا لك من مخادع، انظر إلى غرفتك الوسخة، لا تفعل، إنك بنت مشاغبة، أخوك أحسن منك، عملك مخجل حقا، انظر إلى عبد العزيز كيف يتقن هذا الأمر أحسن منك، ينقصك عن العشرة درجتان في مادة الإملاء، يكون ابن أخي 8 وباقي المواد كلهم عشرات، فوراً بتروح هنا ناقصك علامتين بالإملاء. طيب يا أخي بس أخذوا تسع تانيات فيهم عشرة 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 عشرة، عميل حالك مشايف الدرجتين مرة، ينقصك علامتان عن العشرة في مادة الإملاء. أنا لا أحبك، هذه العبارات أيها الإخوة ترسل رسائل سلبية للأبناء، تحطم انتماءهم للأسرة، وتقوض جهود التربية فيهم، وتزلزل ثقتهم بأنفسهم. والصواب أن نعطي أبناءنا عامة، والأبناء في هذه المرحلة خاصة، رسائل إيجابية تخبرهم أننا نثق بهم وأننا نحبهم وأننا نحترمهم ونحترم أعمالهم الخيرة ونقدر تحملهم للمسؤولية. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من الحديث عن تربية أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة، عن أهم احتياجات المرحلة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.